أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في سقوط غسل الميت عن الشهيد المقتول في المعركة، حيث ذكر صاحب العروة أن المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام أو نائبه الخاص لا يجب تغسيله، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة. رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا، إذا وجب عليهم، إذا كان الجهاد واجبا عليهم. كان الكلام في أنه هل يشترط في سقوط التغسيل عن المقتول في سبيل الله وجوب الجهاد عليه، أو يكفي أن يجوز في حقه الجهاد كما هو ظاهر كلام السيد السيستاني. السيد الخوي هنا ذكر مطلبا، وهو أن الجهاد تعريض للنفس للقتل، وهذا إن لم يجب فيحرم. وذكر الشيخ الأنصاري أن المستفاد من الروايات سقوط التغسيل في حق من كان الجهاد راجحا في حقه، فلو أن المسلمين أخذوا طفلا أو امرأة في الجهاد في سبيل الله، يعني جوهد بهذا الطفل فقتل الطفل، لا يغسل. ولكن إذا خرج الطفل بنفسه إلى المعركة، أو خرجت المرأة بنفسها إلى المعركة من دون أن يستعين بهما المجاهدون، فلا يصدق أن هذا الطفل قتل في سبيل الله، ولا يصدق في حق تلك المرأة أنها قتلت في سبيل الله، إذ مع عدم الأمر في الجهاد، فكيف يصدق أن هذا قتل في سبيل الله والله سبحانه وتعالى لم يأمر به؟ ولكن الإنصاف أن كلتا الدعويين غير تامتين. أما الدعوة التي ذكرها السيد الخائي من حرمة تعريض النفس على القتل إلا أن يجب، فالجواز مساوق للوجوب، ففيه أنه لا دليل على أن الجهاد إما واجب أو حرام، فهناك قسم ثالث وهو الجهاد المباح، كما في الدفاع عن المال. وهذا وإن لم يصدق أنه جهاد في سبيل الله، لكنه جهاد جائز، دفاع جائز، بل قد يقال بأن ما دل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد يدرجه تحت عموم ما دل على سقوط الغسل عن الشهيد، فإنه قد ورد في بعض الروايات أن الشهيد لا يغسل، في موثقة الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفر والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلة. هذا ظاهر في أنه يدفن في ثيابه بدون تغسيل، ولكن ينزع عنه هذه الأشياء. ولكن هناك روايات مقيدة لعدم تغسيل الشهيد بما إذا قتل في المعركة، كما سنذكر تلك الروايات. ولكن الذي قتل في المعركة نتكلم عنه، فنقول: لماذا نخرج من قتل في المعركة كالطفل الذي خرج للقتال ولو لم يكن مأمورا به؟ لماذا نخرجه عن المقتول في سبيل الله؟ قتل في سبيل الله، هل يلازم القتل في سبيل الله أن يتعلق به الأمر الوجوبي؟ إن لم يكن واجبا فهو حرام، لأنه تعريض للنفس للقتل. هذا خلاف ما يستفاد من الأدلة من أن وجوب الجهاد قد رفع عن جماعة من دون أن يرتفع عنهم جوازه. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الذين لا يجدون ما ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ليس عليهم حرج، يعني لا حرج عليهم في ترك الجهاد. معنى ذلك أنهم لو خرجوا للجهاد كان مباحا، لا أنه يكون محرما لأنه إذا لم يجب فيحرم. وأما ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من أن القتل في سبيل الله لا يصدق إلا مع تعلق الأمر الوجوبي أو الندبي بالجهاد، وإلا لا يصدق أنه قتل في سبيل الله، فالجواب عنه أن الظاهر من التعبير بسبيل الله ما يكون في طريق خدمة الإسلام والمسلمين، لا للمصالح الشخصية. هذا هو معنى في سبيل الله، كما ذكر في مصرف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. ذكر الأعلام ومنه السيد الخميني قدس سره أن المراد من سبيل الله المصالح العامة للإسلام والمسلمين. فإذا هذا الذي خرج للقتال وكان غرضه من ذلك، أو فقل وكان قتاله في طريق تحقيق مصالح الإسلام والمسلمين، وهذا قتال في سبيل الله. بل نقول لا يعتبر فيه قصد القربة، فمن خرج في الجهاد لأجل تحصيل المال أو لأجل أن يحصل على أسيرة في الحرب أو غنيمة في الحرب أو يمدح في قومه ويكتب في الجرائد أنه كان شجاعا فقتل، ممكن أن لا يثاب على جهاده لأنه لم يكن بنية القربة، لكنه قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله يعني قتل في طريق يكون مصداقا لخدمة الإسلام والمصالح العامة للمسلمين. فإن الجهاد واجب توصلي وليس واجبا تعبديا. فإذا كما ذكر السيد السيستاني لا دليل على تقييد سقوط الغسل بما إذا كان الجهاد واجبا على هذا المقتول. من قتل دون ماله شهيد فهو شهيد، إذا انضم إلى هذه الكبرى المستفادة من موثقة الحسين بن عنوان فقد يقال بأن الشهيد لا يغسل، وهذا شهيد فهو لا يغسل، لكن هناك مقيدات لإطلاق عدم وجوب تغسيل الشهيد، وعمدة تلك المقيدات صحيحة أبان بن تغلب وصحيحة زرارة. في صحيحة أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات. وفي صحيحة زرارة كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو. ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي برداء وفي صحيحة أخرى لأبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد. فالتقييد في صحيحتي أبان يدل على أن الموضوع والمقتول في المعركة. نعم في رواية أبي مريم الأنصاري عن الصادق عليه السلام الشهيد إذا كان به رمق غسل، وإن لم يكن به رمق قفل في أثوابه، فإن ظاهر هذه الروايات أن الملحوظ هو الشهيد في المعركة، لا كل من أطلق عليه عنوان الشهيد. ظاهر التفصيل بين من أدركه المسلمون وبه رمق أو أدركه المسلمون وليس به رمق هو المقتول في المعركة، لا المقتول في الشارع لأجل النهي عن المنكر أو لأجل الدفاع عن ماله ونحو ذلك. ثم قال صاحب العروة: فلا يجب تغسيلهم، لا يجب تغسيل المقتول في سبيل الله، سواء خرج في الجهاد مع الإمام أو نائبه الخاص أو قتل في حفظ بيضة الإسلام، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون. هنا مطلبان: المطلب الأول أنه هل يختص من سقط عنه الغسل بما إذا قتل في الجهاد بإذن الإمام أو قتل في الجهاد بإذن نائبه الخاص أو قتل لأجل حفظ بيضة الإسلام؟ فإذا قتل مؤمن في معركة لحفظ أحكام الإسلام لا لحفظ بيضة الإسلام، لم يكن جهاده بأمر الإمام عليه السلام ولا بأمر نائبه الخاص، بل كان في عصر الغيبة، ولكن الجماهير خرجت لأن الحكومة كانت تنفذ قوانين خلاف الإسلام، فخرج الشعب دفاعا عن أحكام الإسلام، فرموهم بالرصاص وانقتلوا، يعني صارت معركة، معركة لا لأجل حفظ بيضة الإسلام، فإن حكومتهم يعني ليست بصدد إزالة الإسلام. هم يدعون أنهم مسلمون ولا يريدون إزالة اسم الإسلام، كما ورد في بعض الروايات أنه إذا كان فيه دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وجب الجهاد، يجب الجهاد فيما إذا لزم من ترك الجهاد دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله، وهذا هو المراد من حفظ بيضة الإسلام. نعم، هذا الذي نبحث عنه، هل ما هو ظاهر كلام السيد اليزدي صاحب العروة من أن سقوط التغسيل مختص بما إذا كان الجهاد بإذن الإمام أو إذن نائبه الخاص أو أن يكون الجهاد لحفظ بيضة الإسلام، هل ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة أو لا؟ يمكن أن يوجد قسم آخر، لا يكون الجهاد بإذن الإمام المعصوم عليه السلام ولا بإذن نائبه الخاص ولا لأجل حفظ بيضة الإسلام، وهو الذي ورد في الروايات التعبير عنه بالجهاد لأن لا يكون فيه دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله. أقرأ الرواية. صحيحة الفضلاء، عفوا بعد صحيحة الفضلاء صحيحة يونس. قال: سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر فقلت له: جعلت فداك، إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وقوسا في سبيل الله، فأتاه فأخذهما منه، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما، قال فليفعل، يعني صحيح السبيل مع هؤلاء لا يجوز. قال: قد طلب الرجل فلم يجده، طلب ذاك الرجل الذي أعطاه السيف والقوس كي يرد إليه السيف والقوس فلم يجده، وقيل له: قد قضى الرجل، مات الرجل. قال: فليرابط ولا يقاتل، يذهب في حدود بلد الإسلام كي يكون مرابطا يحافظ على حدود الإسلام في قبال الكفار، فليرابط ولا يقاتل. قلتم: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور، ثغور الإسلام. فقال: نعم. قال: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام. قال: يجاهد؟ قال: لا، إلا أن يخاف على دار المسلمين. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين قلت أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتله، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله. فإذا السؤال هو هذا: الجهاد الذي لا يكون بإذن الإمام ولا بإذن نائبه الخاص ولا دفاعا عن بيضة الإسلام، أي دفاعا عن عدم دروس، دفاعا لأجل عدم دروس ذكر الإسلام وذكر محمد صلى الله عليه وآله، في غير هذه الموارد الثلاثة هل يكون الجهاد مشروعا ويكون المقتول فيه مقتولا في سبيل الله ويسقط عنه التغسيل؟ بيضة الإسلام شنو؟ أساس الإسلام. إذا قلنا بأن الجهاد الابتدائي واجب في عصر الغيبة كما ذهب إليه السيد الخائي في آخر منهاج الصالحين، فقال مقتضى الروايات استمرار وجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، ويكون المتصدي لذلك الفقيه العادل بمشورة من ذوي الخبرة، فعليه واضح يمكن أن يكون الجهاد الابتدائي لا بإذن الإمام ولا بإذن نائبه الخاص، بل بإذن الفقيه العادل. وإن منعنا عن ذلك وقلنا بأنه لا يشرع الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة كما عليه المشهور، بل الدعية عليه الإجماع، فالجهاد الدفاعي، لكن الدفاع لا عن بيضة الإسلام، الدفاع عن بلد في مملكة في قبال هجوم دولة أخرى، هجمت دولة أخرى على دولة مجاورة، احتلت مدنها وهم يدافعون لا لأجل حفظ بيضة الإسلام، هذا الدفاع لا إشكال في أنه إذا كان لأجل الدفاع عن نفوس المسلمين دفاع مشروع، فالإنصاف أنه داخل في الإطلاقات. إذا كان الدفاع دفاعا مشروعا لحفظ حياة المسلمين، حفظ أعراض المسلمين، ولا يشترط فيه إثم الفقيه، فإنه دفاع. من قتل دون ماله فهو شهيد، ولكن من قتل دون نفوس المسلمين وأعراضهم ليس بشهيد، ما يصير خو. والمفروض أنه قتل في المعركة، فظاهر أنه لا إشكال في سقوط وجوب التفصيل عن الذين قتلوا في دفاع مشروع. وهكذا لو قلنا بأنه يجب القتال لإقامة أحكام الإسلام في المجتمع، إذا شخص أهل الخبرة بأنه إذا دخل الشعب في قتال مع الحكومة وأسقطت الحكومة حتى تقيم أحكام الإسلام، تارة نقول هذا ليس مشروعا لروايات تدل على أنه لا بد من لزوم البيت كما ورد في معتبر السدير: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاس بيتك ولا تحرك يدا ولا رجلا، إلى أن يقوم الإمام عليه السلام. إن عملنا بهذه الروايات وقلنا بأن الخروج لأجل إقامة حكم الإسلام ما دام لم يكن خوف على بيضة الإسلام ليس مشروعا، فهذا خارج عن المحف، قتل في قتال غير مشروع. ولكن إن قلنا بأن تلك الروايات الناهية عن الخروج قبل ظهور الحجة عليه السلام قيدت ببعض الروايات الصحيحة الواردة في قضية زيد قیدت بما اذا کان الخروج به طریق غیر صحیحه. فاذا شخص المؤمنون انه في هذا الزمان الخروج لإقامة احكام الاسلام مأمول ان ينجح، فيسيطرون على الحكومة ويقيمون احكام الاسلام ويذبون عن المجتمع في قبال الظلم والعدوان. إذا شخصوا ذلك فصارت معركة فقتل جمع من المؤمنين في هذه المعركة. إن قلنا بأن هذا دفاع مشروع فيندرج تحت العمومات، فلا بد أن يبحث هنا أن هذا مشروع أو لا، وهذا بحث قد لا يرتبط بالمقام، ولكن أشار إليه السيد الخوئي في كتاب الجهاد فقال إنما قلناه من وجوب الجهاد الابتدائي لا علاقة له بما ورد في الروايات من النهي عن الخروج بالسيف قبل قيام الإمام عليه السلام. هذه الروايات التي أشرنا إليها واردة في الوسائل الجزء 15 صفحة 50 الباب 13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عليه السلام. فهناك عدة روايات، أهمها هذه الرواية معتبرة سدير. قال أبو عبد الله عليه السلام يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجليك. وفي رواية أخرى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. وهناك روايات أخرى إذا تحبون نقرأها في ليلة أخرى، فقد يستدل بهذه الروايات على أن الجهاد المشروع مختص بما إذا كان بإذن الإمام أو نائب خاص أو لحفظ بيضة الإسلام. فينبغي أن نتكلم عن مدى تمامية دلالة هذه الروايات، وهل هناك رواية مقيدة أو مفسرة لتلك الروايات؟ نتكلم عن ذلك في ليلة أخرى إن شاء الله.